وهي التي يثبتها لله العلماء السلف أتباعه. والمراد بالسلف المهاجرون والأنصار ومن على نهجهم من العلماء التابعين لهم، فهم السلف لأنهم جمع سالف والسالف الماضي. وهم أهل الكتاب والسنة، وهم الطائفة الناجية المنصورة. والخلف مراد بالخلف ضد السلف، وهم الذين سلكوا مسالك خاطئة خالفوا فيها السلف فسموا خلف. وقوله رحمه الله وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، هذه عبارة الفلاسفة بقول العرض والجوهر والجسم ليس من مقام أهل السنة والجماعة أهل الكتاب والسنة، ولم يرد في القرآن ولا في السنة ذكر الجوهر ولا العرض ولا الجسم ولا الجهة ونحوها مما لم يرد عن السلف رحمه الله من صفات الله تبارك وتعالى. ربنا تبارك وتعالى بقوله تعالى ذو العلا، أي تقدس وتنزه ذو العلا، أي صاحب الصفات العالية الرفيعة من الصفات الذاتية والصفات الفعلية. وقوله سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد سبحانه. سبحان اسم مصدر قام مقام الفعل، ومصدره التسبيح، أي أسبح أي أنزه الله تبارك وتعالى تنزيها يليق بعظمته. ثم أثبت له صفة الاستواء، وصفة الاستواء لله على العرش صفة فعلية تليق بعظمته وجلاله حقيقية، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في 7 مواضع، ومنها قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. والاستواء يفسر بمعنى العلو والارتفاع، كما وردت هذه الصفة نمرها كما جاءت، أي استوى استواء يليق بعظمته وجلاله من غير كيف، أي من غير تكييف، يعني لا يسأل عن كيفية الاستواء كما لا يسأل عن كيفية ذات الله تبارك وتعالى، وإنما نمرها كما جاءت ونؤمن بها على طريقة السلف الصالح الذين جاء عنهم في حق الصفات أمروها كما جاءت، أي للمعاني التي جاءت لها. وفي بقوله فلا يحيط علمنا بذاته، أي إن الخلائق لا يحيط علمهم بذات الله عز وجل، أي بكيفية ذاته ولا بكيفية صفاته، بل علم الكيفية مفوض إلى الله عز وجل، وإنما أهل العلم يعلمون المعاني، يعلمون معنى الذات ومعنى الصفات، ويفرقون بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ويؤمنون بها على مراد الله ونهي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى ما مشى عليه سلفهم الصالحون. كذاك لا ينفك عن صفاته، العلم لا يحيط بصفاته، علم العباد لا يحيط بصفات الله عز وجل، فلا يعلم كيف الله وكيف صفاته إلا هو وحده. فالتفويض من المؤمنين في الكيفية، أي كيفية الذات والأسماء والصفات، فكل ما جاء قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تنفيه، أي كل ما جاء من الأسماء والصفات في نصوص الكتاب والسنة فوجب أن نثبته لله حقيقة من غير أن نمثل الله بخلقه، من غير أن نشبه الله بشيء من مخلوقاته، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن هنا نفهم بأن باب الأسماء والصفات توقيفي، أي لا مجال للاجتهاد فيه، وإنما يقال فيه بما جاء في نصوص الكتاب العلمي والسنة المطهرة. ثم ضرب المثال بقوله من رحمة ونحوها كوجه ويده وكل ما من نحوه، أي من جملة الصفات الفعلية والذاتية، من جملة الصفات الفعلية الرحمة، فإن الرحمة صفة من صفات الله يرحم الله بها عباده، صفة فعلية دل عليها اسمه الرحيم، فهو ذو رحمة واسعة، وربك الغفور ذو الرحمة الواسعة، وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها العباد، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تقع. فإذا جاء يوم القيامة ضمت إلى 99 فرحم الله بها عباده، أي الذين يستحقون الرحمة من أهل التوحيد والصلاة وما يكون به المرء مسلما. وكذلك الوجه صفة ذاتية، الرحمة صفة فعلية، ووجه الله عز شأنه صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، كما قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، يعني له البقاء، فهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى ذاتية. ومثله صفة اليد، ويده وهي صفة ذاتية، وأن لله عز وجل يديه اثنتين حقيقة تليق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، كما قال عز وجل: بل يداه مبسوطتان يمسك كيف يشاء. الآية دليل على أن يدي الرحمن اثنتين لها الكمال المطلق، كما لذاته الكمال المطلق لصفاته الكمال المطلق. وكل ما من نهجه كل ما كان من هذا السبيل من الصفات الفعلية والصفات الذاتية القول فيها واحد، لأن القول في صفة واحدة يعتبر قولا في جميع الصفات. ثم قال: وعينه، وعينه
خطأ في الكتاب أنا خطأ في الكتاب.
وعينيه وقفة نزوله، وعينه وقفة نزوله. على كل حال يصح التعبير وعينه لما دل على ذلك، لما دل عليه قوله ولتصنع على عين، يصح. وعينه وصفة النزول، أي من صفات الله صفة العينين، فلله عينان صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله حقيقة لا مجازا، لا كصفات شيء من مخلوقاته، بل ذات كمال وجلال لا تشبه شيئا من صفات المخلوق، ولا يشبهها شيء من صفات الخلق أبدا. ولفظ اليد ولفظ العين ورد بألفاظ متعددة، لفظ اليد ورد بلفظ الإفراد، ولفظ التثنية ولفظ الجمع. وتخريجه أولا أن لله يديه اثنتين، فيخرج المفرد على أنه مفرد مضاف كاسم الجنس الذي يشمل الواحد والاثنين والجمع، فصح التعبير بالإفراد بأنه مفرد مضاف، كما في قوله تبارك الذي بيده، وقول عز وجل: يد الله فوق أيديهم، يد مضاف ولفظ الجلال مضاف إليه. وفي التثنية: بل يداه مبسوطتان، ولله يدان اثنتان. وفي الجمع قال الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فجاء لفظ اليد مجموعا للمكافلة بين المضاف والمضاف إليه، إذ أن كلمة أيدي مضاف وناء أيدينا مضاف إليه، فناسب أن يجمع المضاف مشاكلة مؤلفة المضاف مشاكلة للمضاف إليه. وفي ذلك لفظ العينين جاءت بلفظ الإفراد ولفظ الجمع وإشارة إلى التثنية في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن ربكم ليس بأعوانكم. ففي قوله عز وجل في حق موسى ولتصنع على عيني مفرح مبارك يشمل الواحد والاثنين والجمع والمراد التثنية. وفي قوله تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر جمع لفظ الأعين للمكافلة بين المضاف والمضاف إليه وهو ناء بالمتعلم المتكلم والمعلم مثله. وفي قوله في حق الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور فإن الأعور خلق إحدى العينين مما يدل على أن للبارئ سبحانه وتعالى عينين اثنتين تليق بعظمته وجلاله لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. لذا احترز المؤلف كما سيأتي بعد هذا البيت وصفة النزول صفة أي صفة نزول الله عز وجل التي جاء ذكرها في القرآن والسنة. أما في القرآن فجاء التعبير بالمجيء وجاء ربك والملك صفا. وأما في السنة ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يقرا ثلث الليل الآخر فيقول هل من داعي فأجيب دعوته هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأتوب عليه حتى يبرق الفجر. فصفة النزول صفة فعلية ثابتة لله عز وجل كما يشاء ويريد. وحذر المؤلف من تشبيه الخالق بالمخلوق سواء في ذاته أو أسمائه أو صفاته كل ذلك لا يجوز. ولا في أفعاله قال فسائر الصفات والأفعال فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال لكن بلا كيف لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيت والتعطيل. معنى قوله الصفات والأفعال قديمة أي أن الله متصف بها أجلا وأبدا. وقد مضى معنا أن الصفات الذاتية هي التي لا تنفصل عن الذات والصفات الفعلية هي التي تنفصل عن الله بإرادته ومشيئته واختياره. وأما التعبير القديمة فهو ليس من تعبير السلف لأنهم لم يعبروا عن الله بالقديم ولا عن صفاته بالقديمة ولكن جاء القرآن هو الأول في حق الله قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وإنما يريد المؤلف قديمة بمعنى أزلية بأزلية الله باقية ببقائه وإثباتها بدون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل كما فعلت المشبهة والمعطلة. فالمشبهة شبه الله بخلقه فأكذبهم الله بقوله ليس كمثله شيء، والمعطل عطل الله عن صفات كماله فأكذبهم الله بقوله وهو السميع البصير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمرها كما أتت في الذكر غير تأويل وغير فكر، ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه. فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد في العقائد وفي جوازه وعدمه. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر.
لأن العلم شفت كمان
والله أولى بكل كمال. ومن كمال وصف به المخلوق فالله أولى به، ما لم يشعر بحق الخالق لنا. والعجز صحة من طبيعة الخلق، وأما الخالق سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فينزه عن هذه الصفة التي هي صفتنا. فما أن الموت الذي هو بطل الحياة في انفصال الروح من الجسد من طبيعة المخلوقات التي كتب الله عليها الموت، وأما الخالق سبحانه وتعالى فاسمه الحي وصفته الحياة الدائمة. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحياة صفة له، صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. تستحيل كل صفة نفس وعين في حق الله عز وجل، وتثبت له كل صفة كمال تليق بعظمته وجلاله. وكذلك العمى صفة نفس من صفات القلب، والله عز وجل كما سمى نفسه السميع البصير، وأثبت لنفسه صفة البصر، صفة ذاتية تليق بعظمة الله، أزلية بأزليته، ذات كمال وجلال. فهو سبحانه منزه عن كل نقص وعيب، وله صفات الكمال والجلال اللائق به. إذا قال الناظم رحمه الله: ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت خطا والعمى. وكل نقص بل تعالى الله عنه. كل نقص بل تعالى الله عنه، اي ان الله تعالى عن كل نقص وعن كل عيب، واتصف بصفة الكمال وجلال على مراده ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال الأخرى: لمن والاه، أي والى الله تبارك وتعالى بمحبته ومحبة رسوله وامتثال أمره وامتثال أمر رسوله واجتناب نهي الله ونهي رسوله عليه الصلاة والسلام، وفق ما جاء في القرآن والسنة الكريمة، والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الخلاف في صحة الإيمان المقلد في العقائد وفي جوازه وعدمه. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد. عند العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: علم لا يجوز فيه التكليف، وإنما يجب أن يعلم أي يعرفه المكلف بأدلة الكتاب والسنة أو بفهم المعنى من الكتاب والسنة، كالعلم المتعلق بأصول الدين، كالعلم بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله على الوجه اللائق به، والعلم المتعلق بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان، والمتعلق بما هو معلوم من الدين بالضرورة كالأحكام البارزة من أمر ونهي، كالنهي عن الزنا وعن السرقة وعن السحر وشرب الخمر وغيرها من الموجبات. هذه ينبغي أن يتعلمها المكلف من ذكر وأنثى من الكتاب والسنة أو من أفواه العلماء، حتى يكون على بصيرة فيها. وقسم من العلوم لا يعلمه إلا العلماء، وأما عوام الناس فيضللون فيه، فالعلم الذي يتعلق بالأعمال التكليفية من طهارة وما يجري فيها من خلاف، ومن وكذلك الصلاة وما يكون فيها في أعمالها من الخلاف بين العلماء، ومسائل الصلاة ومسائل النكاح ومسائل الحج، هذه يعلمها العلماء وعوام الناس يقلدون فيها، ولا حرج عليهم. إذن فلا بد من التقليد في بعض الأعمال والأحكام التي لا يتقنها إلا العلماء في الأمة. إذا قال المؤلف هنا: وكل ما يطلب فيه الجزم، أي أن يتعلمه الإنسان وجوبا، لأنه فرض عين على كل مكلف، فمنع تقليد بذات حده أي لا يقلد فيه، وإنما يتعلمه عن العلماء ويسمع أدلته من الكتاب والسنة ويفهم ذلك فهما يقينيا لا على سبيل الظن والتقليد. ثم علل ذلك بقوله: لأنه لا يكتفي بالظن، لأنه لا يكتفي بالظن بذي الحجى في قول أهل الفن، يعني التقليد علم مظنون، العلم على سبيل التقليد مظنون ويخرج بالظن اليقين، فلا بد في ما أوجبه الله وأوجبه رسوله على كل مكلف أن يتعلمه الإنسان حتى يكون على يقين وبصيرة من أمره. ثم أشار إلى الخلاف بقوله وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء أي بما يسأله عوام الناس خواص العلماء. فالجازمون من عوام البشري فمسلمون. الجازمون الذين سألوا أهل العلم واكتفوا بجوابهم وتعليمهم لهم وإفتائهم جزموا بذلك واكتفوا به فهم مسلمون عند أهل الأثر يعني عند أهل الحديث عند أهل السنة الذين ورثوا علم النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والله أعلم. وهي التي يثبتها لله العلماء السلف وأتباعه. والمراد بالسلف المهاجرون والأنصار ومن على نهجهم من العلماء التابعين لهم فهم السلف لأنهم جمع سالف والسالف الماضي. وهم أهل الكتاب والسنة وهم الطائفة الناجية المنصورة. والخلف مراد بالخلف ضد السلف وهم الذين سلكوا مسالك خاطئة خالفوا فيها السلف وسموا خلف. وقوله رحمه الله وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم هذه قالت الفلاسفة بقول العرض والجوهر والجسم ليس من مقام أهل السنة والجماعة أهل الكتاب والسنة ولم يلد في القرآن ولا في السنة ذكر الجوهر ولا العرض ولا الجسم ولا الجهة ونحوها مما لم يلد عن السلف رحمه الله من صفات الله تبارك وتعالى. ربنا تبارك وتعالى بقوله تعالى ذو العلا أي تقدس وتنزه ذو العلا أي صاحب الصفات العالية الرفيعة من الصفات الذاتية والصفات الفعلية. وقوله سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد سبحانه. سبحان اسم مصدر قام مقام الفعل ومصدره التسبيح أي أسبح أي أنزه الله تبارك وتعالى تنزيها يليق بعظمته. ثم أثبت له صفة الاستواء وصفة الاستواء لله على العرش صفة فعلية تليق بعظمته وجلاله حقيقية وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في 7 مواضع، ومنها قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، والاستواء يفسر بمعنى العلو والارتفاع، كما وردت هذه الصفة نمرها كما جاءت أي استوى استواء يليق بعظمته وجلاله من غير كيف، أي من غير تكييف، يعني لا يسأل عن كيفية الاستواء كما لا يسأل عن كيفية ذات الله تبارك وتعالى، وإنما نمرها كما جاءت ونؤمن بها على طريقة السلف الصالح الذين جاء عنهم في حق الصفات أمروها كما جاءت، أي للمعاني التي جاءت لها، وفي قوله فلا يحيط علمنا بذاته، أي إن الخلائق لا يحيط علمهم بذات الله عز وجل، أي بكيفية ذاته ولا بكيفية صفاته، بل علم الكيفية مفوض إلى الله عز وجل، وإنما أهل العلم يعلمون المعاني، يعلمون معنى الذات ومعنى الصفات، ويفرقون بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ويؤمنون بها على مراد الله ونهي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى ما مشى عليه سلفهم الصالحون. كذاك لا ينفك عن صفاته، العلم لا يحيط بصفاته، علم العباد لا يحيط بصفات الله عز وجل، فلا يعلم كيف الله وكيف صفاته إلا هو وحده. فالتفويض من المؤمنين في الكيفية، أي كيفية الذات والأسماء والصفات، فكل ما جاء قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تنفيه، أي كل ما جاء من الأسماء والصفات في نصوص الكتاب والسنة فوجب أن نثبته لله حقيقة من غير أن نمثل الله بخلقه، من غير أن نشبه الله بشيء من مخلوقاته، فمن شبه الله بخلقه فذا كفر، ومن هنا نفهم بأن باب الأسماء والصفات توقيفي، أي لا مجال للاجتهاد فيه، وإنما يقال فيه بما جاء في نصوص الكتاب العلي والسنة المطهرة. ثم ضرب المثال بقوله من رحمة ونحوها كوجه ويده وكل ما من نحو، أي من جملة الصفات الفعلية والذاتية، من جملة الصفات الفعلية الرحمة، إن الرحمة صفة من صفات الله يرحم الله بها عباده، صفة فعلية دل عليها اسمه الرحيم، فهو ذو رحمة واسعة، وربك الغفور ذو الرحمة الواسعة. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها العباد حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تقطعه. فإذا جاء يوم القيامة ضمت إلى 99 فرحم الله بها عباده. أي الذين يستحقون الرحمة من أهل التوحيد والصلاة وما يكون به المرء مسلما. وكذلك الوجه صفة ذاتية، الرحمة صفة فعلية، ووجه الله عز شأنه صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، كما قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني له البقاء، فهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى ذاتية. ومثله صفة اليد، ويده وهي صفة ذاتية، وأن لله عز وجل يديه اثنتين حقيقة تليق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، كما قال عز وجل: بل يداه مبسوطتان يمسك كيف يشاء. الآية دليل على أن يدي الرحمن اثنتين لها الكمال المطلق، كمال ذاته الكمال المطلق لصفاته الكمال المطلق. وكل ما من نهجه كل ما كان من هذا السبيل من الصفات الفعلية والصفات الذاتية القول فيها واحد، لأن القول في صفة واحدة يعتبر قولا في جميع الصفات. ثم قال: وعينه، شوف هذا عينه،
خطأ في الكتاب الأصل، أنا خطأ في الكتاب.
وعينيه وقفة لدوله، وعينه وقفة لدوله، على كل حال يصح التعبير وعينه لما دل على ذلك، لما دل عليه قوله ولتصنع على عين، يصح. وعينه وصفة الوجود، أي من صفات الله صفة العينين، فلله عينان صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله حقيقة لا مجازا، لا كصفات شيء من مخلوقاته، بل ذات كمال وجلال لا تشبه شيئا من صفات المخلوق، ولا يشبهها شيء من صفات الخلق أبدا. ولفظ اليد ولفظ العين ورد بألفاظ متعددة، لفظ اليد ورد بلفظ الإفراد، ولفظ التثنية ولفظ الجمع، وتخريجه أولا أن لله يدين اثنتين، فيخرج المفرد على أنه مفرد مضاف كاسم الجنس الذي يشمل الواحد والاثنين والجمع، فصح التعبير بالإفراد بأنه مفرد مضاف، كما في قوله تبارك الذي بيده، وقول عز وجل يد الله فوق أيديه، يد مضاف وله الجلالة مضاف إليه. وفي التثنية بل يداه مبسوطتان ولله يدان اثنتان، وفي الجمع قال الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فجاء لفظ اليد مجموعا للمكافلة بين المضاف والمضاف إليه، إذ أن كلمة أيدي مضاف ونا أيدينا مضاف إليه، فناسب أن يجمع المضاف مكافلة المضاف مكافلة للمضاف إليه. ومثل ذلك لفظ العينين جاءت بلفظ الإفراد ولفظ الجمع وإشارة إلى التثنية في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن ربكم ليس بأعوانكم، ففي قوله عز وجل في حق موسى ولتصنع على عيني مفرح مضاف يشمل الواحد والاثنين والجمع، والمراد التثنية. وفي قوله تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر جمع لفظ الأعين للمكافلة بين المضاف والمضاف إليه، وهو ناء المتكلم والمعظم نفسه. وفي قوله في حق الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فإن الأعور خلق إحدى العينين، مما يدل على أن للباري سبحانه وتعالى عينين اثنتين تليق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. لذا احترز المؤلف كما سيأتي بعد هذا البيت وصفة النزول صفة، أي صفة نزول الله عز وجل التي جاء ذكرها في القرآن والسنة، أما في القرآن فجاء التعبير بالمجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، وأما في السنة ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يقرا ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأتوب عليه حتى يبرق الفجر. صفة النزول صفة فعلية ثابتة لله عز وجل كما يشاء ويريد، وحذر المؤلف من تشبيه الخالق بالمخلوق سواء في ذاته أو أسمائه أو صفاته، كل ذلك لا يجوز. ولا في أفعاله، قال فسائر الصفات والأفعال فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، لكن بلا كيف، لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيت والتعطيل. معنى قوله الصفات والأفعال قديمة أي أن الله متصف بها أجلا وأبدا، وقد مضى معنا أن الصفات الذاتية هي التي لا تنقص عن الذات، والصفات الفعلية هي التي تنقص عن الله بإرادته ومشيئته واختياره. وأما التعبير بقديمة فهو ليس من تعبير السلف، لأنهم لم يعبروا عن الله بالقديم ولا عن صفاته بالقديمة، ولكن جاء القرآن هو الأول في حق الله، قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وإنما يريد المؤلف قديمة بمعنى أزلية بأزلية الله، باقية لبقائه. وإثباتها بدون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل كما فعلت المشبهة والمعطلة. فالمشبهة شبهوا الله بخلقه فأكذبهم الله بقوله ليس كمثله شيء، والمعطل عطلوا الله عن صفات كماله فأكذبهم الله بقوله وهو السميع البصير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر، ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نفس قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه. فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد في العقائد وفي جوازه وعدمه. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر.
بدون تعرض لتأويل تأويلا عموما وبدون تحريف لها ولا تشبيه ولا تعطيل، بل تمر بالمعاني التي جاءت لها بالتنزيل. وإذا كان منهج أهل السنة والجماعة إثبات صفات الكمال لله عز وجل على الوجه اللائق به، فإنهم ينفون عنه كل نقص وكل عيب، لأنه يستحيل على الباري سبحانه وتعالى. فمن النقص الجهل والعجز وما يطرأ على الخلق من العطر والأمر والفقر، كل ذلك يستحيل على الله عز وجل. وإذا قال المصنف ويستحيل الجهل والعجز، أي إن الله عز وجل لا يوصف بالجهل، بل هو كما وصف نفسه بالعلم، فهو سميع عليم، وهو علام الغيوب، وهو عالم الغيب والشهادة، لأن العلم صفة كمال، والله أولى بكل كمال. وما من كمال وصف به المخلوق فالله أولى به، ما لم يشعر بحق الخالق بنفسه. والعجز صفة نفس من طبيعة الخلق، أما الخالق سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فينزه عن هذه الصفة التي هي صفة نفس. كما أن الموت الذي هو بطر الحياة في انفصال الروح من الجسد من طبيعة المخلوقات التي كتب الله عليها الموت، وأما الخالق سبحانه وتعالى فاسمه الحي وصفته الحياة الدائمة. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحياة صفة له، صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. تستحيل كل صفة نفس وعين في حق الله عز وجل، وتثبت له كل صفة كمال تليق بعظمته وجلاله. وكذلك العمى صفة نقص من صفات القلب، والله عز وجل كما سمى نفسه السميع البصير، وأثبت لنفسه صفة البصر، صفة ذاتية تليق بعظمة الله، أزلية بأزليته، ذات كمال وجلال. فهو سبحانه منزه عن كل نقص وعيب، وله صفات الكمال والجلال اللائق به. إذا قال الناظم رحمه الله: ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، وكل نقص قد تعالى الله عنه. كل نقص قد تعالى الله عنه أي أن الله تعالى عن كل نفس وعن كل عين، واتصف بصفة الكمال وجلال على مراده ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الأسرى لمن ولاه، أي وأن الله تبارك وتعالى بمحبته ومحبة رسوله وامتثال أمره وامتثال أمر رسوله واجتناب نهي الله ونهي رسوله عليه الصلاة والسلام وفق ما جاء في القرآن والسنة الكريمة، والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الخلاف في صحة الإيمان المقلد في العقائد وفي جوازه وعدمه، وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الخلاف في صحة الإيمان المقلد. قال: العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: علم لا يجوز فيه التقليد، وإنما يجب أن يعلم أي يعرفه المكلف بأدلة الكتاب والسنة أو بفهم المعنى من الكتاب والسنة، كالعلم المتعلق بأصول الدين، فالعلم بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله على الوجه اللائق به، والعلم المتعلق بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان، والمتعلق بما هو معلوم من الدين بالضرورة كالأحكام البارزة من أمر ونهي، كالنهي عن الزنا وعن السرقة وعن السحر وشرب الخمر وغيرها من الموبقات. هذه ينبغي أن يتعلمها المكلف من ذكر وأنثى من الكتاب والسنة أو من أفواه العلماء، حتى يكون على بصيرة فيها. وقسم من العلوم لا يعلمه إلا العلماء، وأما عوام الناس فيضللون فيه، فالعلم الذي يتعلق بالأعمال التكليفية من طهارة وما يجري فيها الخلاف، ومن وكذلك الصلاة وما يكون فيها في أعمالها من الخلاف بين العلماء، ومسائل الصلاة ومسائل النكاح ومسائل الحج، هذه يعلمها العلماء وعوام الناس يقلدون فيها، ولا حرج عليهم إذن فلا بد من التقليد في بعض الأعمال والأحكام التي لا يتقنها إلا العلماء في الأمة. إذا قال المؤلف هنا وكل ما يطلب فيه الجزم أي أن يتعلمه الإنسان وجوبا لأنه فرض عين على كل مكلف فمنع تقليد بذات حده أي لا يقلد فيه وإنما يتعلمه عن العلماء ويسمع أدلته من الكتاب والسنة ويفهم ذلك فهما يقينيا لا على سبيل الظن والتقليد. ثم علل ذلك بقوله لأنه لا يكتفي بالظن بذي الفجة في قول أهل الفن يعني التقليد علم مظنون العلم على سبيل التقليد مظنون ويخرج بالظن اليقين فلا بد في ما أوجبه الله وأوجبه رسوله على كل مكلف أن يتعلمه الإنسان حتى يكون على يقين وبصيرة من أمره. ثم أشار إلى الخلاف بقوله وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء أي بما يسأله عوام الناس خواص العلماء. فالجازمون من عوام البشري فمسلمون أي الجازمون الذين سألوا أهل العلم واكتفوا بجوابهم وتعليمهم لهم وإفتائهم جزموا بذلك واكتفوا به فهم مسلمون عند أهل الأثر يعني عند أهل الحديث عند أهل السنة الذين ورثوا علم النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والله أعلم.